أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن. كما أن الأب له تأثير كبير على شخصية ولده، كذلك الأستاذ الذي هو ماذا؟ كالأب بالنسبة لطالبه، كذلك الأستاذ له تأثير كبير على طالبه. وكما قال المصنف، لعله سوف يأتي، أو الشيخ الشهيد الثاني قدس الله نفسه، لعله قال: الآباء ثلاثة، الأب الثالث هو ماذا؟ هو الأستاذ. الأستاذ يؤثر على الطالب سلبا أو إيجابا. شخصية الطالب العلمية، شخصية الطالب الدينية الخلقية، يؤثر الأستاذ كثيرا عليها. فمن هنا اختيار الأستاذ أمر مهم جدا. عند من أتتلمذ؟ ما هي الصفات التي لا بد أن تكون عند هذا الأستاذ؟ هل يكفي مجرد أن يكون كبيرا مثلا مسنا؟ هل تكفي اللحية البيضاء مثلا؟ هل يكفي أن يكون أعلم من الآخرين؟ هل يكفي أن يكون أكثر خلقا من الآخرين؟ المصنف يقول: هناك ثلاثة صفات ينبغي أن تتوفر في الأستاذ. الصفة الأولى أن يكون أعلم، فإذا وجدت أستاذا أقل علمية من أستاذ آخر فطبيعي يرجح الأعلم. يعني أنا عندي عدة حلقات، رأيت عدة حلقات لعدة أساتذة، هذا الأستاذ أعلم من ذاك، فينبغي أن أختار الأعلم. وإن كان غير الأعلم أيضا فيه نفع، لكن لا شك أن هذا الأعلم ماذا؟ فيه نفع أكثر. والصفة الثانية أن يكون أورع، هذه صفة مهمة. الأعلمية لوحدها لا تكفي، لعلي أحضر عند أستاذ وماذا؟ تكون عنده بعض المساوئ الأخلاق مثلا، هذا يؤثر على شخصيتي. هسه تقول: كيف أستاذ وسيء الخلق؟ أقول: طبيعي، أمر طبيعي جدا يمكن أن يحصل. العلماء كما هو واضح جدا من الروايات، العلماء بعضهم علماء سوء، يعني موجود في الروايات بشكل واضح وفي نهج البلاغة، وآخر قد تسمى عالما وليس به في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام المعروفة. فيمكن أن يوجد عالم لكن ماذا؟ لكنه سيء الخلق. لا أقول هسه هذا كثير، لكن لو ابتلي الطالب بشخص عنده علمية عالية لكن ليس عنده ورع، لعله يحسد الآخرين، لعله يغتاب الآخرين، لعله لا يحترم العلماء في درسه، لا يحترم العلماء، يسفه العلماء. الحضور عند هذا هكذا أستاذ يؤثر على الشخصية. فجانب الأورعية لابد أن يلحظ في الأستاذ. طبعا الأورعية لها مستويات، يعني أحيانا نتكلم عن الأورعية في ماذا؟ في الحلال والحرام، وأحيانا لا، تكون المسألة أعلى من هذا. مثلا نقول أورع في الالتزام بالآداب الشرعية، مثلا بالآداب الحوزوية، إذا كان هناك شخص متهتك مثلا في الآداب العرفية الحوزوية لكنه لا يفعل الحرام، هذا أيضا يؤثر سلبا على الطالب. ولذا نرى أنه العلماء الأعلام تنقل عنهم آداب خلقية عالية، وهذه تؤثر في نفسية الطالب. نحن عندما نقرأ سيرة العلماء نتأثر، فكيف إذا عاشرنا علماء من هذا القبيل؟ الصفة الثالثة التي ذكرها المصنف أن يكون أسن، يعني عمره أكبر، تختار الذي عمره أكبر من الآخرين. طبعا هذه الصفة لوحدها لا تكفي، واضح، كما أن الأورعية لوحدها لا تكفي. يعني لو فرض أنه شخص قمة في الورع، قمة في الورع، لكنه ذهنيته بنتيجة ضعيفة، درسه ليس بقوي، هذا مجرد كونه أورع، مجرد كونه أورع لا يكفي ماذا في اختياره أستاذا لي. العلمية ضرورية. إذا وجدت الأعلم لكن قلنا ليس ماذا، ليس عنده ورع مثلا، هذا لا يكفي في اختياره أستاذا لي. وكذلك إذا وجدته أسن، شخص كبير ذا لحية بيضاء وله عمر في الدراسة، هل يكفي هذا فقط لاختياره أستاذا؟ لا، لا يكفي، واضح، لابد من العلمية والأورعية. نعم، قال: وينبغي أن يشاور في طلب أي علم يراد في المشي إلى تحصيله. هذا ذكرناه عدة مرات سابقا وأكدنا عليه، مسألة المشورة وعدم الاعتماد ماذا على النفس في اختيار العلوم، ذكرناه سابقا. قال: وإذا وصل المتعلم إلى بلاد يريد أن يتعلم فيها فليكن ألا يعجل في الاختلاط مع العلماء، وأن يصبر شهرين حتى كان اختياره للأستاذ لم يؤدي إلى تركه والرجوع إلى الآخر فلا يبارك له. يشير المصنف إلى ضرورة ماذا؟ التثبت في اختيار الأستاذ، لا أستعجل. البعض مثلا هكذا، مثلا هو حضر مباشرة في مكان فوجد في المسجد أساتذة فجلس مع فلان، هذا غير صحيح، لابد أن تتأنى، تسأل، ترجع إلى أهل الخبرة. نحن عندما قلنا لابد أن تختار الأستاذ الجيد كما ذكرنا سابقا، ليس معنى ذلك أن ماذا، أن تعتمد على نفسك في اختيار الأستاذ. خب أنا ليس عندي ماذا، سونار كما يقولون، يعني لا أستطيع أن أميز أن هذا أعلم أو أورع أو كذا. المسن واضح شكله، من شكله واضح مسن، ولعل المصنف لا يريد بالمسن، هذه نقطة مهمة، لا يريد بالمسن المسن العمري، يعني في بعمره مسن، يعني ليس المراد الشيبة، لا، لعله المسن في طلب العلم، يعني هذا أسن في طلب العلم، قضى سنينا طويلة في طلب، لعله هذا المراد المصنف. على كل، فالمسن بنتيجة تحديده سهل، أما أن أحد الأعلام الأوراع هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى رجوع إلى الأمور العقلائية. ليس المراد أنك ماذا، تنظر إلى فلان فوجدته مثلا تعامله لطيف مع طلبته فقلت هذا أورع، هذا لا يكشف على الأورع، عن الأورعية. ولهذا لو حضرت عند أستاذ لأول أيام شرعا لا يجوز لك الصلاة خلفه إلا إذا ثبت ماذا، ثبت أنه عادل. ثبوت العدالة لا يكفي فيه فقط كونه أستاذا لك، لا يكفي، فضلا عن ما أن يثبت أنه أورع. تارة نتكلم أنه هذا ورع عادل، وتارة نتكلم أنه أورع. فمسألة الأورعية ومسألة الورع لا يثبت بمجرد النظر إلى خارج الأستاذ. كذلك الأعلمية، خصوصا في الطالب المبتدئ، ولعل المصنف ناظر إلى الطالب المبتدئ، الطالب الذي تعود الأساتذة في الحوزة يمكن أن يميز الأستاذ الجيد من الأستاذ غير الجيد، لكن الطالب المبتدئ ها هل بمجرد أنه يحضر عند أستاذ يستطيع أن يقول هذا أعلم أو ليس بأعلم؟ لا، طبيعي لا. فلا بد أولا من التأني في اختيار الأستاذ، وثانيا من عدم الاعتماد على النفس، وكذلك عدم الاعتماد على طلبة الأستاذ. يعني مثلا أنا الآن دخلت إلى الحوزة فوجدت بعض الطلبة يحضرون عند فلان يأخذون الآجرومية، أنا أتي أسألهم أقول لهم الأستاذ جيد؟ يقولون جيد جدا، جدا جيد، أستاذ ذا علمية، ذا أخلاق، كذا. هذا يكفي؟ طبعا لا يكفي. لماذا أقول هذا وإن كان عاشر أستاذه لمدة؟ لكنه ليس له قابلية لتمييز أن هذا عالم أو ليس بعالم، أعلم أو ليس بأعلم، ليس له قابلية، ليس له قابلية على معرفة أنه أستاذ أو ليس بأستاذ. عندنا مشكلة أخرى، وهي أنه لعل هذا الذي تحضر عنده هو لا يصدق عليه اسم الأستاذ أصلا. هذه مسألة مهمة، البعض يتصدى للتدريس وهو ليس أهلا للتدريس، يدرس، يفتح الحلقات والطلبة المساكين يحضرون عنده، لكن عندما يشرح المطلب ماذا؟ على تعبيرنا بالعامية يقولون يخوط بصف الاستكان، مو يم المطلب أصلا، مو يم المطلب. وهذا شيء واضح، أنا الآن لا أتكلم عن شيء خفي وكذا، شيء واضح جدا بعد أن انفتحت مسألة التدريس على الصوتيات وما إلى ذلك، نرى بعض الصوتيات يعني مخجلة حقيقة. فلا بد أولا من الأستاذ الذي أنا أحضر عنده أن يصدق عليه أنه أستاذ، لأن بعض الطلبة بل بعض من لا يسمى طالبا أصلا يتصدى للتدريس، يتصدى للتدريس وهو ليس أهلا للتدريس، بل ليس أهلا لأن يصدق عليه أنه طالب جيد، لكن يتصدى للتدريس. وهذه الآن موجودة حتى على مستوى بحوث الخارج، موجود بالنتيجة، تراه طالب لا لم يضبط المقدمات الحوزوية، فتح بحثا للخارج، مهزلة علمية حقيقة. وهذا لا يحسب بنتيجة على الحوزة العلمية الرصينة، بنتيجة نحن منهجنا واضح، لكن أقول هكذا شيء موجود. أنت عندما تأتي تجد الطالح والصالح، تجد الجيدة وغير الجيد، تجد الأستاذة يدرس وتجد الطالب يدرس الذي ليس بأستاذ. فأنا أولا لابد أن أعلم أن هذا أستاذ، ثانيا أن أعلم أنه ماذا؟ أستاذ جيد متميز، أعلم كما عبر المصنف، وأن أعلم ماذا؟ أنه على مستوى من الأورعية بحيث لا يفسد ديني عند ماذا؟ عند الدراسة عنده. هذا مهم. هذه الأمور كيف تثبت؟ هل تثبت بمجرد أني أنظر إليه أحضر عنده؟ لا. هل يكفي أن أسأل طلبته؟ أيضا لا، لأن الطالب لعله في بداية دراسته مثلا يعجبه أستاذه لأنه مثلا يمزح في الدرس، هذه أحيانا هكذا، لمجرد أنه يمزح في الدرس هو أعجب به فظن أنه أستاذ جيد، لكن في الواقع هو لعله قد لا يكون أستاذا أصلا. هذه مسألة مهمة جدا، لعله مستقبل الطالب يضيع بسبب هذه الاستشارات غير العقلائية. أنت عندما تستشير لابد أن تستشير شخصا ذا أهلية للاستشارة. بعض الطلبة يستشير فلان فيفعل على مشورته، ثم يرى شخصا آخر فيشير عليه بإشارة أخرى فيفعل، وهكذا لعله 10 سنين تضيع منه من دون أي فائدة، وهذا غير صحيح. فأنا الآن عندما أدخل في السلك الحوزوي لابد أن ماذا؟ أن أنظر وأعرف الفضلاء في الحوزة المتميزين في الحوزة، أسألهم أنه عند من أحضر، إلى من تشيرون، ثم أحضر عنده. أما أنه هكذا أحضر عند أي أستاذ فهذا ليس بصحيح. فقال: وإذا وصل المتعلم إلى بلاد يريد أن يتعلم فيها، وهو عادة النجف مثلا أو قوم، فليكن ألا يعجل في الاختلاط مع العلماء، وأن يصبر شهرين حتى كان اختياره للأستاذ لم يؤدي إلى تركه والرجوع إلى الآخر كما سيأتي الآن بعد قليل من المصنف. هذا يضيع الوقت، أنت تدخل في عند أستاذ ثم تنتقل إلى أستاذ آخر ثم إلى آخر، هذا يضيع الوقت. وهناك نقطة مهمة جدا، قال: فلا يبارك له. ترك الأستاذ المصنف يجعله سببا لعدم البركة. تركت أستاذي، انتفت البركة من العلم بسبب تركي لأستاذي. ترك الأستاذ ليس أمرا هينا، هذه نقطة مهمة. المصنف الآن بعد قليل سيقول: يكون أبتر الذي لا يصبر على أستاذه أو لا يصبر على كتاب، يكون أبتر. وهنا قال ماذا؟ تسلب البركة منه، لا يبارك له. مسألة ترك الأستاذ ليست من المسائل الهينة، بحيث أنا أدخل في حلقة فلا أنسجم مع أستاذ، ثم أتحول إلى حلقة أخرى فلا أنسجم مع هذا الأستاذ أيضا، ثم إلى ثالثة ولا أنسجم. هذا غير صحيح، هذه مسألة غير إيجابية جدا للطالب. لابد من الصبر على الأستاذ، لابد من اختياره قبل أن أدخل، لابد أن أختاره بعناية حتى لا أتركه وأنتقل إلى أستاذ آخر. إذا تركته وانتقلت إلى أستاذ آخر لا يبارك لي، لا يبارك لي. فأولا أختار الأستاذ الجيد بصفات جيدة بحيث لا أضطر إلى تركه، وثانيا كما سيأتي الآن من المصنف لابد أن أصبر على هذا الأستاذ الذي اخترته. لعله البعض يدخل في حلقة ولا يصبر، هو يقول أنا لم أنسجم مع هذا الأستاذ، هذا لا يبرر أن تتركه إلى أستاذ آخر. مجرد أنك لم تنسجم لا يبرر ترك الأستاذ. يعني لابد، هكذا كنت مع بعض الأخوة هكذا أقول لهم، ولا أدري هذه الكلمة دقيقة أو غير دقيقة، لكن كنت هكذا أحذرهم، أنه أقول لهم ترك الأستاذ فليكن مثل أكل الميتة، كما أنك لا تأكل الميتة إلا بالضرورة القصوى، كذلك ماذا؟ لا تترك أستاذك إلا في ضرورة. مسألة الانسجام أني لم أنسجم مع أستاذ وبالتالي أتركه إلى أستاذ آخر، هذا غير صحيح، لأن مسألة الانسجام ليست مسألة واقعية وإنما مسألة وقت فقط. لا يحضرني، هناك لعله رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه القلوب قلوب الرجال وحشية، لعله هكذا، من تألفها لا تحضرني، هكذا في بالي أنه يقول قلوب الرجال وحشية. المسألة عادة أنه الطالب لم يتعود طريقة الأستاذ في التدريس، خصوصا لمن كان قد تعود على نمط واحد في الدراسة الأكاديمية، فهو يأتي إلى الدراسة الحوزوية لعله لا ينسجم مع الأستاذ لكونه لم يتعود على هذه الطريقة، أو كان يحضر عند أستاذ في الحوزة ثم أكمل درسه وانتقل إلى أستاذ آخر، وهذا الأستاذ الجديد طريقته تختلف عن الأستاذ القديم، فيقول أنا لم أنسجم مع الأستاذ هذا وبالتالي سوف أنتقل إلى أستاذ آخر. أقول له أنت تحتاج إلى مجرد وقت، اصبر على هذا الأستاذ، اصبر. وابذل جهدا لأن تنسجم معه، سوف ترى بعد فترة أنك انسجمت معه وكأنه أحب الناس إليك. فمسألة الانسجام وعدم الانسجام هذه ماذا لا تبرر لي الخروج دائما. فلتكن عبارة الشيخ المصنف في بالي: ترك الأستاذ يسلب البركة، ترك الأستاذ يسلب البركة. هسه يسلب البركة لعله يفسر من جوانب ماذا معنوية إن صح التعبير. الأستاذ له علاقة خاصة مع الطالب، يحبه كما يحب الأب ابنه، بل لعله أكثر في بعض الأحيان، يخاف عليه، يرعاه، يفكر في إنجاحه. فإذا ما جاء الطالب وترك أستاذه خصوصا بعد فترة من الدراسة عنده من دون مبرر واضح، هذا لعله يؤثر على نفسيته، يبقى شيء في نفسيته. فالطالب لعله يدخل في ماذا، في عنوان الرواية التي تقول: من كسر قلب مؤمن أو من كسر مؤمنا فعليه جبره. لعلك تكسر قلب أستاذك من دون أن تعلم، مد أن تحضر عند أستاذك وهو يعلم أنه بينه وبين الله درسه لا يستحق أن يترك، هو يعلم بينه وبين الله أنه يبذل جهدا كبيرا، فأنت تأتي وتترك هذا الأستاذ لعله بسبب هذه الآلام التي تحصل عنده، لعله بسبب هذا يسلب التوفيق منك وتسلب البركة. ولعله لا ترك الأستاذ، أنا أرجح الاحتمال الأول، يعني الظاهر أن المصنف ينظر إلى الأمور المعنوية، لأنه لو رجعنا إلى عبارته فقال ماذا؟ لم يؤدي إلى تركه والرجوع إلى غيره فلا يبارك له، كأنما جعل عدم البركة هي لمجرد الترك والرجوع إلى آخر. ولعله لا، هناك جانب مادي، وهو الذي الإنسان الذي يترك الأستاذ لا يصبر بالنتيجة ويتعود على ماذا؟ على ترك الأستاذ، فلا يثبت على أستاذ فلا يبارك له. يمكن أن يكون المراد ماذا؟ كلا المعنيين، لعله بسبب أنك تترك الأستاذ ولا تصبر عليه وبالتالي تذهب إلى أستاذ آخر ولا تصبر عليه تسلب البركة منك، لأنك ماذا؟ لأنك لن تصبر على أستاذ. وإن كان قلت العبارة قريبة إلى المعنى الأول، فينبغي أنه نبقي هذه، ولو كتبت هذه العبارة على، يعني نبقيها في ذهننا أولا، ولو كتبت على كل كتاب تحضر فيه فحقيقة جديدة بالكتابة. يعني هكذا كل كتاب تحضر فيه اكتب على بدايته أنه الشيخ الطوسي يقول ترك الأستاذ ماذا؟ يسلب البركة. هذه مهمة، حتى كلما حقيقة بعض الأحيان الشيطان يوسوس للطالب في ترك أستاذه. الشيطان لا يريدك أن تنجح، الشيطان لا يريدك أن تحضر عند أستاذ جيد، فيأتي ويوسوس ويوسوس ويوسوس، وبالتالي ماذا؟ تترك أستاذك وتحرم من بركته. طبعا ما قلناه كله هذا لا يعني أنك ماذا؟ أنك لو ابتليت بأستاذ تبين لك لاحقا أنه ليس بأستاذ أو ليس بالمستوى المطلوب، لا يمكن بالنتيجة أن يعد من الأساتذة المتميزين، ليس المراد أنك تبقى معه. يعني لو فرضت أنه أنا حضرت عند أستاذ ثم تبين أنه هذا أصلا لا يصلح لأن يدرس هذه المادة أصلا، فلا معنى لأن أبقى معه أصلا. بل بعض أساتذتي تخطر أنه قال أكثر من مرة، قيل من بعض الأساتذة أنه هذا لا يجوز شرعا، لعل هناك إشكال شرعي في البقاء عند هكذا أستاذ، هكذا يضيع وقتك وبالنتيجة لا تطلب العلم. هكذا الأستاذ له تأثير كما قلنا على ماذا؟ على الطالب. قال: فينبغي، هذه العبارة إن شاء الله نتركها على الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.